أمتك المليئة بالجراح ترنو إليك بعين حيرة وتخاطبك بقلب مكلوم. إنها تسائلك: ما الذي يشغلك؟ ما هي أهدافك؟ ووراء ماذا تسير؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأحبابي في الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بتوحشونا في الله، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، اللهم آمين. كنا زمان وما زلنا بنسمع عن قول الله عز وجل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. الناس كانت ماسكة في الدنيا بإيديها وسننها، أقل شوية برد، أقل شوية مرض، الناس بتهتم وبتروح وبتكشف، الناس كانت محافظة على حياتها وحريصة على الحياة. الوقت الواقع تبدل والوضع اختلف، اختلف تماما كليا وجزئيا. كل يوم بنسمع عن حالات انتحار، عن حالات قتل، عن حالات تسمم، عن حالات 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 حالات. ولما تيجي مع أول صورة أو أول نظرة إلى مواقع السوشيال ميديا عامة أو الفيسبوك تحديدا، تبص كده تلاقي أشهر صورة مكتوبة في الفيسبوك أو حد عاملها شير، أشهر بوست حد جايب صورة حد قاعد في جزيرة بعيدة معاه كتاب وكوباية قهوة، بيقول أنا عايز أمنيتي في الحياة كلها، أمنيتي في الحياة كلها إن أنا أروح في جزيرة بعيدة، لا حد يعرف عني حاجة ولا أعرف حاجة عن حد. وبقت أشهر الحيل النفسية عندنا كلنا حيلة الهروب من الواقع. كلنا عايزين نسيب الواقع، كلنا عايزين نخرج من الواقع، كلنا عايزين نقوم وننام تلاقي الذاكرة بتاعتنا اتمسحت واتغيرت الأحوال واتبدلت وكل حاجة اتغيرت بقدرة قادر. وده من كثرة الصدمات المتتابعة المتوالية اللي ما بقيناش ملاحقين نلاقيها منين ولا نلاقيها منين. صح؟ قول صح. والحالة دي يا جماعة اللي بنغرق فيها ديت مشهورة جدا، حالة اليأس، اللي هو تعريفه ببساطة ان تعاسة بتقذف في القلب بسبب اختلاف مأمول او ضياع الامال. حاجة انا كنت مستنيها، ان انا هجيب تقدير معين في الكلية، هجيب مجموع كبير في الثانوية العامة، هخطب فلانة، هشتغل في شركة كذا، هسافر بلد كذا، هحضر دكتوراه في كذا، هتخطب لفلان، هيجي لي طفل. حاجة كان نفسي فيها وبعيش أجمل لحظات حياتي في انتظار، وبتشجع جدا وبجتهد وبستبشر وبحشد طاقتي كلها في انتظار الموضوع ده، بل وبعلق كل الأمال عليه، وفجأة ما يجيش وما يتحققش وينقطع كل المأمول ونغرق في حالة اليأس. وبدل ما نقرر ان احنا نواجه الحياة، لا، بننسحب ويبقى شخص انطوائي منعزل ظلامي ضعيف مضطرب هش نفسيا مرتبك مش عايز اي حاجة. الخلاص الحياة لم يعد لها اي بهجة، مع ان قد يكون الفرج على بعد خطوات، خطوتين ثلاثة، لكن خلاص اصيب باليأس. وصدق الله عز وجل: واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه، شوف عامل ازاي، مسه مش اصابه، ده مسه الشر، كان ايه؟ كان يئوسا. مجرد مس وقد يكون لمصلحتك او لمصلحتك، بس ربنا قال كان يئوسا. انا مش هضحك عليك او مش هخدعك واقول لك ان الحياه سهله. الحياه صعبه جدا، وخصوصا في الايام بتاعتنا دي الحياه بتزداد صعوبه، وده كلام النبي عليه الصلاه والسلام: لا ياتي على الناس زمان الا والذي بعده اشر منه. ومش هبقى قاسي لو اتهمتك ان انت انسان ضعيف او انسان هش، انت ومش قد الحياه، لكن المشكلة يا جماعة إن إحنا بنطيل الوقوف مع الفرص الضائعة ومع الماضي. أنا شايف إن مفيش حاجة اسمها فرص ضائعة، ما فاتك ليس لك، خلاص انتهى الموضوع. أنا وأنت كل الناس صغير وكبير بنواجه كل يوم مشاكل ومصاعب وابتلاءات، ودي لازم نفهم إن دي دار البلاء مش دار الجزاء، وما ينفعش إن إحنا نتصور إن الدنيا مفيش فيها مشاكل. يقول لك من لم يأمل أبدا لا يصيبه اليأس، دي بتبقى المشاكل اللي بنشوفها ليه النهار دي بتبقى امتحانات الله عز وجل يستخرج بها عظمة الأقوياء. الله سبحانه وتعالى يصنع منك بطل حقيقي، يصنع منك بطل حقيقي. المشاكل والمصاعب والبلاءات وكل اللي بيحصل لنا ده، دي اسمها نقطة ولادة، نقطة ولادة بنتعرض لها. لحظات التعاسة ديت لها فضل كبير علينا. ايه فضلها كبير؟ ايه اول حاجة؟ ان قبلة القلب بتتغير. يعني ايه؟ انا كنت مستني من فلان ان هو يتعامل معايا بطريقة اجمل من كده، او كنت مستني من فلان ان هو يتوسط ليا في امتحانات كلية الشرطة او الكلية الجوية او الكلية الحربية، كنت مستني من فلان ان هو ياخد بالي مني في تصحيح مش عارف ايه، كنت مستني من فلان ان هو يدعمني في شغلي، كنت مستني من فلان، كنت. لكن لما بتحدث لحظة الصدمة في فلان، وربنا سبحانه وتعالى يذيقك هذا المرار بعدما تعلقت كل التعلق ده علشان تتعدل وتتغير بوصلة القلب أو قبلة القلب من الرجاء في مخلوق إلى الرجاء في رب المخلوق، من التعلق بمخلوق إلى التعلق في رب المخلوق، من توقع الخير بالمخلوق إلى توقع الخير لرب المخلوق، من الاستعانة بالمخلوق إلى استعانة برب المخلوق. يذيقك الله عز وجل نقصهم مرة بعد مرة لتعرف أن الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. سيدنا عكرمة ابن أبي جهل لما فر من مكة بعدما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه لما دخل مكة، أنتوا بطلتوا تصلوا على النبي يا جماعة، ما ينفعش كده، صلى على النبي، صلى على النبي يا أستاذي، صلى على النبي يا حجة، صلوا على النبي، نجيب الشيخ يعقوب عشان تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صلي وسلم وزيد وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. سيدنا عكرمة لما هرب من الـ 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 من مكة، هرب من مكة والنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وراح ناحية البحر وركب البحر، هاج البحر وكادت السفينة أن تغرق، وظل الناس يتصايحون على قائد السفينة، أيها القائد أيها القائد أيها القائد، قال والله إن هذا لن يغنيكم اليوم شيئا، إنا قد فررنا من محمد وهذا رب محمد يدعوكم إليه فأجيبوه. إن إحنا نفهم حكمة الصدمات دي، نفهم الحكمة منها. ربنا سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا ولا هملا، اللي بيحصل ده ما بيحصلش كده، اللي بيحصل ده لازم نفهم منه الحكمة من وراه، وإن الصدمات ده شيء إيجابي يخلينا نزداد يقين أنه ليس لنا في الدنيا إلا الله، ولا حتى عملنا، ولا كرما عملنا. سيدنا أيوب لما مر عليه كل هذه البلاءات لم يتعلق بشيء من إيمانه ولا بصبره ولا بعمله، تعلق بإيه؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني ضر وأنت أرحم الراحمين. هو تعلق برحمة الله وفوض تفاصيل الفرج لله عز وجل، فلما فوض الله أدهشه سبحانه وتعالى، لما فوض الله في تفاصيل الفرج غمرته الرحمة من كل مكان. ربنا قال فكشفنا ما به من ضر، عارف لما حد يبقى نايم كده وعليه بطانية، فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. هو قال له أنت أرحم الراحمين، ربنا قال له وآتيناه أهله ومثله معهم رحمة من عندنا. لا تصوب قلبك إلا إلى الله، ولا تقف على أعتاب أحد إلا الله. في أدق التفاصيل، أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا فبعث إلى نسائه يبتغي عندهم طعاما فلم يجد عند واحدة منهن طعاما. النبي محمد عليه الصلاة والسلام أحب خلق الله ما عندوش أكل، مش عيب عادي، ولا ينقص من كرامته ولا رجولته ولا شرفه ولا عزته ولا مكانته، وما عندوش أكل عليه الصلاة والسلام. جه ضيف بعت لكل زوجاته في أكل، يا جماعة ما فيش أكل، فرفع إيده للسماء وقال: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. ثم أهديت له شاة مصلية، يعني مشوية كويس، شاة مصلية، فرفع بصره للسماء وقال: هذه من فضل الله ونحن ننتظر رحمته. وتصلى عليه صلى الله عليه وسلم. واصبر وما صبرك إلا بالله، لن يصبرك أحد في هذه الدنيا إلا الله. مهما كنت تستريحي من كلام أختك أو كلام أخوك أو كلام زوجتك أو كلام شيخك، لن يصبرك أحد إلا الله. ذنون المصري كان من مناجاته يقول: إلهي إليك تقصد رغبتي وإليك أرفع حاجتي وبيدك مفاتيح مسألتي، أنت بس، أنت بس، مش حد تاني. وذنون النبي سيدنا يونس لما سقط في أمعاء الحوت قال الله عز وجل: وذنوني إذ ذهب مغضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حتى في أمعاء الحوت الخانقة ما زال هناك أمل. فالفتاح من أسماء الله عز وجل، الفتاح، الفتاح سبحانه وتعالى، قالوا في تعريف اسم الله الفتاح: الذي لا يتوقف عن العطاء بسبب العصيان ولا يغلق أبواب رحمته بسبب النسيان. نقول تاني بس محتاجين ايه، نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الفتاح الذي لا يتوقف عن العطاء بسبب العصيان. ربنا سبحانه وتعالى مش بيدينا يا جماعة لأن احنا بنطيعه خالص. ربنا سبحانه وتعالى لا يعطي لأننا نستحق، ولكن يعطي سبحانه وتعالى لأنه في الأصل كريم. سواء أطعته أو عصيته فأنت عبد الله، وأنت تعصي نعم لا تلجأ إلا له سبحانه وتعالى. والأنبياء بعد كل حاجة، كل المشاكل كان لا يتعلقوا إلا بالله سبحانه وتعالى، هو ملوش غيره، ليس لنا إلا الله. الفتاح الذي لا يتوقف عن العطاء بسبب العصيان ولا يغلق أبواب رحمته بسبب النسيان. أكبر مشكلة وقع فيها الكفار أنهم تصوروا أن من كسر تراكمية الذنوب والمشاكل أن أبواب الرحمات سدت. قال الله عز وجل: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمتي. يعني مجرد اليأس من رحمة الله، الشيطان مش عايزك تذنب، الشيطان عايز يوصلك للمنطقة دي، أن أنت مرة والتانية والتالتة إيه، أنت بتضحك على نفسك ولا هتضحك على ربنا؟ خلاص أنت بتشتغلنا، لو أذنبت 100 مليار مرة خليك واقف على باب ربنا، 100 مليار مرة خليك واقف على الباب، ولا يتعلق حبات قلبك إلا بالله. الدافع النفسي اللي خلاه يكفر إنه بيكفر بلقاء الله، بيكفر بالدين، بيكفر بحياته، ما عندوش أمل في علاقته بربنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربنا من قنوط عبده وقرب غيره. إن ربنا ممكن يتغير ويرضى عنك سبحانه وتعالى، بس هو اعتاد إن لا، ربنا هينتقم مني. ده لما بيحصل لحد خير أو يجي مثلا إيه خبر مفرح أو حاجة حلوة النهاردة، استر يا رب، استر يا رب. أكيد إحنا قاعدين نضحك وقاعدين مبسوطين، استر يا رب هيحصل حاجة النهاردة ليه؟ وكأننا يعني توقع الأسوأ، كأننا إيه يعني خايفين دايما كده. وده اللي العلماء بيتكلموا عنه، حاجه اسمها وهم الاله المتربص. يعني ايه وهم الاله المتربص؟ ان ربنا يا جماعه مش منتظر مننا ان احنا نغلط، ولا مستنينا على الوحده. الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، ولا ينتظر من العبد ارتكاب المعصيه كي يعاجله بها. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من احد احب اليه العذر من الله، ولذلك أرسل الرسل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. ثم جاء بقوم آخرين يذنبون فيغفر الله لهم. سيدنا البراء، سيدنا البراء بن عازب، واحد بيقول له ايه يا أبا عمارة، قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أهو الرجل يلقى العدو فيقاتل حتى يقتل؟ قال لا والله، لكنه الرجل يذنب الذنب فيقول لا والله لن يغفر الله لي، فهذه هي التهلكة. شوف بقى التهلكة هي عاملة ازاي. ان ده يا جماعة انا مش بشجع على المعصية ابدا ابدا خالص، ولكن يعني ايه لازم نفهم ان ربنا كل شيء عنده بمقدار، في رحمة وفي غضب. زي ما في رحمة في غضب، والرحمة بتسبق الغضب. فإياك ان انت تيأس، إياك ان انت تقنط، ابدا ابدا. لا يمتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. قال الله عز وجل ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا. اذا كان استغفارك بيمطر الغيمه في السماء البعيده، السماء البعيده جدا، فكيف بسحب الخيرات حولك؟ اذا كان استغفارك يمطر الغيمه في السماء البعيده فكيف بسحب الخيرات حولك؟ سر الى الله عز وجل وانت مطمئن مش خايف، ما تخافش، وافهم ان العقبات اللي بتحصل لنا ديت لو العالم ما فيش فيه حاجه ايجابيه امال احنا هنا بنعمل ايه؟ لازم يبقى فيه يعني ايه حاجه كده يعني عشان تخلي الحياه معنى، تخلي الحياه طعم. الامام الشافعي كان يقول، الحكيم الفقيه الشافعي كان يقول كلما ادبني الدهر اراني نقص عقلي، وكلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. بنتعلم خبرات وبنفهم، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. احنا بناخد 300 قلم على وشنا وبرضه لسه مكملين. طب ليه؟ ليه ما ينفعش؟ اول ما يحصل لنا صدمه تلاقي بقى ايه؟ كسل ويأس وخلاص، تحت عيننا اسمر وقافلين النور والاوضه ضلمه ومش عايزين نخرج ولا نقابل حد. خلاص خلاص الموضوع انتهى، وعباده خامله، كسل العباده، بنعمل العباده كده واحنا ايه كسلانين وخمول ولا في خشوع ولا اي حاجه. يعني ربنا سبحانه وتعالى يشيل مننا نعمه صغيره. وربنا سبحانه وتعالى يقول وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. تعدوا دي فعل مضارع، يعني انت مش هتعد اللي موجود دلوقتي، ده كمان انت هتفضل تعد اللي لسه ربنا هيبعته لك في المستقبل، وهتفضل تعد ومش هتعد ومش لن تحصيها. بلاش ان انت تاخد منك نعمه واحده تفضل خلاص متضايق. تاريخ حياتك مليان بالنعم، تاريخ حياتك مليان بالنعم اللي تجعلك فعلا مطمئن على مستقبلك. ابن عطاء يقول لك ايه؟ ان لم تحسن ظنك به لاجل وصفه فحسن ظنك به لاجل معاملته، هل رايت منه الا منا وهل عودك منه الا حسنا. بلاش تقرر الانسحاب من الدنيا في لحظه الياس، عادي، دي طبيعه، دي دنيا لازم نعيشها دنيا ونفهم كده. ربنا سبحانه وتعالى لن يحملك فوق طاقتك ولا قدرتك، لكن الجيوش ما بتقررش الانسحاب الا خلاص لما بتوصل لمرحله انها لا تستطيع المواجهه. كان في واحد اسمه جون دومينيك. جون دومينيك ده اصيب في حادث مروري واصيب بشلل كلي، شلل كلي، كوادريبليجيا مش بارا. الكوادريبليجيا ده يا جماعه بيبقى، ربنا عافينا يا رب وعافي المسلمين يا رب، ومشهور قوي في حوادث السيارات، ان بيحصل شك والحبل الشوكي بيتقطع، العمود الفقري لما الفقرة بتتكسر بتقطع الحبل الشوكي، وبالتالي كل اللي تحت ده بيروح، شلل رباعي مفيش أي حاجة. وفي مراحل متقدمة منه ما بيبقاش عارف يحرك حاجة إلا العينين. أصيب بشلل رباعي، وما كانش بيعرف يحرك حاجة غير عينيه، بس، جفني بس. نسأل الله أن يعافينا ويعافي المسلمين والمسلمات. طيب يعمل إيه اللي ما بتحركش منه غير عينيه ده؟ بعد عناء طويل وصل هو والدكتور بتاعه إلى لغة حوار لترجمة حركات العين الرمش إلى حروف، وعمل كتابه، عمل كتاب بحركات عينه، كتاب مكون من 150 صفحة، عمل فيه 200,000 إغماض رمشة علشان يخرج الكتاب بتاعه. يبقى اليأس مش إعاقة ظروفك ولا الظروف اللي حواليك، اليأس إعاقة إرادة. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. يبقى اللي يصبر يا جماعة هينول، المستعجل ده مش هياخد أي حاجة، إنما اللي يصبر هينول أضعاف 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 أضعاف. أنا لا أعلم أحدا من الناجحين في دين أو دنيا إلا وكان ذو عزيمة وصلابة نفسية. أيا كان بمر النجاح بتاعه لازم يكون عنده قوة وصلابة نفسية. الحياة كده، مش إن أنت تضرب، الحياة إن أنت تتلقى الضربات ثم تقوم منها سريعا. تجربة مشهورة قوي، تجربة حلوى المارشميلو، إن أستاذ جامعي جاب مجموعة أطفال وإداهم حلوى وقال إدى لكل واحد قطعة، وقال اللي هياكل القطعة بتاعته خلاص، إنما اللي هيصبر نص ساعة والحلوى معاه في إيده، نص ساعة والحلوى في إيده، هديله قطعة تانية. وخد أرقامهم وعناوينهم وفضل يدون، لقى 70% من اللي موجودين أكلوا الحلوى ما قدروش يصبروا، و30% بس هم اللي قدروا يصبروا وإدالهم حلوى تانية. وكان في بداية دراسته، وبعد سنين 30 أو 40 سنة بدأ يتابع ده ويتابع ده، لأن دول فشلوا في حياتهم الزوجية والاجتماعية والدراسية، ودول نجحوا وبقوا قادة المجتمع. الصادق سيصل ولو بعد حين. فاصل قصير وهنرجع لكم تاني، ما تروحش أي مكان تاني. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأحبابي في الله، عدنا بعد الفصل. إحنا كنا بنتكلم عن مرحلة ما بعد الصدمات. الله سبحانه وتعالى ركب في التكوين النفسي بتاع الإنسان حاجة اسمها النفس اللوامة. حاجة كده تؤنب الإنسان بعد الاختيارات الخاطئة. لما الواحد يتصرف تصرف خاطئ، ده بيجي له نفس الإحساس ده يؤلمه علشان يصلح ما فات. جزء كده فوق القشرة، حتى هنا فوق العين كده، حاجة اسمها القشرة الأمامية المدارية، حاجة اسمها السيريبرو فرونتال كورتكس، دي مسؤولة عن تقييم البدائل. يعني ايه تقييم البدائل؟ انا عملت كده غلط، انا كان المفروض ان اعمل كده، ده غلط، المفروض كان اعمل كده، الاولى ان انا اعمل كده، الصح ان انا اعمل كده، كان هو ده تقييم البدائل، هي مسؤولة عنه. وهنا بيحدث التغيير، هنا بتحدث الولادة الحقيقية. لما بنصاب بأزمة أو مشكلة، تعاملنا بيبقى معاها ثلاث حاجات. أول حاجة، في ناس بتتعامل باللا مبالاة، ويعني عادي مش مشكلة، يا ما دق على راس طبول إيه المشكلة يعني عادي، وبيهرب منها أو يسقطها على أي حد تاني، هم السبب، هم المشكلة، النظام، البلد، المجتمع، المشايخ، أي حاجة أي حاجة. وإن كان ممكن يكون في جزء من الصح، بس مش المطلوب منك إن أنت تسقطها كده، غلط. أول حاجة اللامبالاة. اتنين، جلد الذات، بياخد ذاته ويعريها ويجيب كرباج ويفضل يجلد في ذاته. أنت فاشل، أنت فاشل، أنت مش هتتغير، أنت عاصي، أنت مش أهل الجنة، من أهل الجنة أنت، ربنا سبحانه وتعالى لا يريدك أصلا، أنت وحش، أنت جواك وحش. فطالما هي بايظه بايظه وخربانه خربانه، خليني ايه، اتمتع شويه في الدنيا. فيروح الناحيه الثانيه خالص وينقض، مش ينقض بالدال، ينقض ذاته. يا اما اللامبالاه، يا اما جلد الذات. الوسط بقى المفروض يتعامل معاه ان ده يبقى وقود للانطلاق، ان خلاص قدر الله ما شاء فعل. النبي عليه الصلاه والسلام لا تقول لو شيطان القدر، لو استعن بالله ولا تعجز، وقوم وتفهم مراد الله منك، وقد تكون أفضل بعد المشكلة أو بعد المصيبة. سيدنا آدم بعد الخطيئة صار نبيا وأفضل مما قبله. فلا تصنع آلام من الماضي، تصنع تماثيل تقدم لها كل يوم قرابين. بلاش العقدة، عايشين في عقدة، انا بقيت انسان معقد، انا بقيت انسانه معقده. ليه؟ انا مش هنجح، انا مش مكتوب لي نجاح. واشهر عقده بيتكلم عنها علماء النفس عقده اوديب، دي بيقول لك ان دي اصل كل العقد. ان كان في اسطوره اغريقيه بسرعه كده، كان في عراف قال للملك، ملك طيبه، ان هو الملك ده سيقتل بيد ابني. وفي نفس الوقت ده كانت زوجه الملك حامل، فلما ولدت الملك جاب الحراس وقال لهم روحوا بالولد ده على اعلى جبل وموتوه. وبالفعل راحوا على الجبل، ولكن الحراس اشفقوا عليه وتركوا الولد. ففي في راعي غنم شاف الولد من مملكه تانيه، خده ووداه للملك بتاع المملكه التانيه، وبدا الملك ده يربيه ان هو يبقى محارب ويبقى قوي، بل وورث الملك في المملكه التانيه. ولما كبر اراد ان يسطو على ملك المملكه التانيه اللي هي ملك ابيه. وفعلا سطى على ملك ابيه وحاربه، وصارت بينهم معارك انتهت بقتل ابيه، وتزوج امه اللي هي زوجه الملك. وبعد ما عرف زمان، بعد ما عرف بفتره، عرف ان هي امه بعد ما انجبت له ابنه. الام شنقت نفسها وهو سمى لعينيه، يعني جاب مسمار كده وسمى لعينيه وهام على وجهه في الصحراء هو وابنته. دي اشهر حاجه في العقد، العقده اوديب. ونفضل قاعدين متعقدين ويأسين وبقينا ناس دي سيبك منها، دي معقده، ده انسان معقد عايز يتعالج. ليه؟ الحياه ما هي الا مراحل وخطوات. الانسان لو عنده هدف، لو عنده حلم، لو عنده مشروع، لو عنده طموح هيتغير. لا، وهيغير الدنيا كلها. انا جاي احكي لك النهارده عن واحد غير وجه التاريخ والجغرافيا لوحده. الاسبان في اسبانيا عملوا له سنه 2005 تمثال في اسبانيا، لان الراجل ده قائد مغوار غير وجه التاريخ في اسبانيا من الامجاد اللي عملوها. وتعالى نرجع ورا كده، المسلمين فتحوا الاندلس سنه 92. الاندلس دي اللي هي يا جماعه لاسبانيا والبرتغال، اللي هي برشلونه وريال مدريد، دي بلاد مسلمه. الاندلس دي كانت بلاد مسلمين 900 سنه مسلمين. فتحوا الاندلس سنه 92، وانتهى عصر الولاه سنه 132. خلال الفتره ديت الامويين لما فتحوا الاندلس وبدا عصر الولاه من اول موسى بن نصير لغايه يوسف الفهري، وانتهت عصر الولاه لما سقطت الخلافه الامويه. الخلافه الامويه سقطت وحصل تطاحن بين الامويين والعباسيين. العباسيين كانوا بيقتلوا اي رجل اموي، اي رجل من بنو اميه كانوا يقتلوه، صراع ودماء وحروب طاحنه انتهت باستتباب الامر للعباسيين. وكان هنا هويه الاندلس مش معروفه، تمام؟ كان في حرب خارجيه بين الامويين والعباسيين، وجوه الاندلس كان في ثورات كتير جدا، وكان في حرب بين كتلتين كبار قوي، حاجه اسمها اليمنيين وحاجه اسمها القيسيين. وكل المحللين هنا بيقولوا ان الاسلام هيستمر في الاندلس بالكتير 40 سنه. بالكتير محتاج معجزة عشان يستمر، والمعجزة دي كانت الشخص ده. والإسلام استمر في الأندلس 900 سنة بدل 40 سنة بسبب هذا الرجل، عبد الرحمن ابن معاوية القرشي، صقر قريش عبد الرحمن الداخل. ولد سنة 1113 هجرية، 113 هجرية، وكان والده مش من الخلفاء، ولكن كان من قادة الأمويين الكبار، ووالدته من البربر من المغرب. وكان قريب من دار الخلافة، اتعلم الفروسية واتعلم المصارعة واتعلم اللغات، وكان قاعد بيشوف السياسة والحكم بيدار ازاي، وفهم لدرجة ان هو عنده 12 سنة كله بدأ يقولك الطفل ده يعني ايه حاجة استثنائية، الطفل ده يعني مش طبيعي مش عادي. وفي واحد اسمه مسلمة بن عبد الملك رأى رؤية ان ملك الامويين سيسقط من الشرق وسيحيي غلام صغير في الغرب، وبدات النبوءه ديت، الرؤيه ديت بدات ايه الناس تتناقلها، لدرجه ان العباسيين لما سمعوا بحثوا عن هذا الطفل. وهو في الوقت ده عنده 19 سنه، واختبأ في الشام، وبعدين راح العراق، وبعدين وقف على سكن في قريه على نهر الفرات، وبرضه خيول العباسيين بتتتبعه. ووصلوا، وفجاه كان هو واخوه وزوجته وابنه، وهم في فجر احد الايام لقى خيول العباسيين فوق راسه، فقذف بنفسه في الفرات وقال لاخوه اقذف بنفسك، قال له انا ما بعرفش اعوم، قال له ارمي نفسك في الفرات، وبالفعل ادى ابنه لزوجته يتربيه وقذف بنفسه في الفرات هو واخوه. والعباسيين واقفين على الشط ينادون عليهم وتعالوا هنعطيكم الامان ولن نمسكم. اخوه هشام تعب من السباحه، تعب جدا من السباحه ورجع. قال له ما ترجعش هيموتوك، قال له هم بيؤمنون، قال له هيموتوك ورجع. اول ما رجع عبد الرحمن عدى الفرات وقف لقاهم ذبحوا اخاه وصلبوه على شجره، وبدا ينتقل. راح قعد في مصر، وكل ده العباسيين قالبين عليه الدنيا في مصر، وبعدين راح برقه في ليبيا، وبعدين راح افريقيا. افريقيا دي اللي بيقرا في كتب التاريخ يعرف ان افريقيا في كتب التاريخ بتطلق على تونس، تونس دلوقتي. راح القيروان، القيروان حاكم القيروان اسمه عبد الرحمن ابن حبيب. سمع عبد الرحمن ابن حبيب بالنبوءه وفضل يفتش عليه لغايه ما لقاه، واراد ان يقبض عليه فهرب منه وذهب لاخواله في البربر اللي هو اخوات امه، ذهب لاخواله في البربر واختبأ عندهم 4 سنين، وبدا يفكر في ان هو جمع الامويين المتناثرين في منطقه البربر في منطقه الاندلس قبل ما تبقى الاندلس. بدا يجمع الامويين وارسل اليهم 1000 رساله كل واحد باسمه في بيته، ما ردش عليه غير 100. تخيل الهمه، 1000 رساله، 1000 رساله ما ردش عليه غير 100. وبدا يتجمعوا وبعت رساله ليوسف الفهري حاكم الاندلس، لكن يوسف الفهري كان في الوقت ده لم يكن عنده الجراه ان هو يعلن استقلال الاندلس عن العباسيين. فقالوا لا، بعت له تاني لانه كان رجل صادق يرضي الوحده. قالوا لا، بعت له ثالث قالوا لا، المره الرابعه قال له انا هحاربك واعلن عليك الحرب وطلع جيش. فمكان منه اللي هو راح اللي هم اليمنيين اللي كنا بنتكلم عليهم في الاول، وكون معاهم تحالف وراح علشان يقاتل يوسف الفهري. اليمنيين كانوا خايفين منه، فهو كان بيركب حصان كبير وقاد اليمنيين يركب بغله صغيره، فخايفين ان هو قالوا لو حصل حاجه هيجري على الحصان ده ويهرب. نزل من على الحصان الكبير واعطاه للقائد ابو الصباح اليحصبي واداله البغله بتاعته، فايقنوا ان هذا الرجل صادق ويريد الموت لا يريد السلطه. وانهزم يوسف الفهري، واراد الله عز وجل ان الرجل ده يتبوأ سدة الحكم، وان الجيش بتاعه اليمنيين فضلوا يتتبعوا العسكر المنهزمين. قال لهم لا تتتبعوهم ولا تقتلوهم، هؤلاء سيكونوا قادة المستقبل، بعد كده هينفعونا. وراح دخل بلاد الاندلس فاتح منتصر، وراح وقف على بيت يوسف الفهري، وجنوده ارادوا ان هم ينكلوا بزوجته وامرأته ويخرجوا كل ما في البيت. قال لهم لا، لقد حدث لي مثل ما حدث لكم، ولن أقبل أن يحدث ذلك لكم على يدي. وتركوا. الإنسان لو عنده عزيمة لا يستصغر نفسه ولا يستصغر قوته. ده عمل ملك الأندلس خلافة بسبب رجل واحد استوى ونضج وأثر وغير. إياك أن أنت تستصغر عملك، وياك ان انت تقف واقف محبط مكتئب، انا وانا هعمل ايه؟ انا ما فيش مني فايده، انا مش هغير. لا، انت تتغير وتغير، اصلح نفسك وادعو غيرك. وقت الندم او وقت ما بعد المصيبه، الله سبحانه وتعالى خلقه علشان نصلح ده. خلق الله الخطا لنصححه، لا لنعيش فيه، لا لنغرق في تفاصيله. خلق الله الخطا لنصححه، لا لنغرق في تفاصيله. ما ينفعش نغرق في تفاصيل الخطأ، خلاص عفى الله عما سلف، خلاص الموضوع انتهى. نستدرك ما فات ونقوم. خليك ضد الكسر بجد، ما ينفعش عزيمتك تتكسر وتعيش في شيخوخة وانت لسه عندك 20 و30 و40 سنة. الحياة مليئة قدامك، ركز على الخطأ، شوفه واتعلم منه. سيدنا عمر، يا جماعة العظماء كلهم أخطأوا. سيدنا عمر في الحديبية لما وقف للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألسنا على الحق أليس على الباطل، لما نعطى الدنية في ديننا؟ وقف للنبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر بيقول هذا اليوم، يعني طول عمره بقى بيقول لقد عملت لهذا اليوم أعمالا علشان تمسح اللي حصل ده. أنا عملت أعمال علشان تمسحه تجبه. سيدنا عمر دخل المسجد في يوم في وقت الضحى، فصلى ركعات أطال فيهن على غير عادته، يعني ركعات الضحى كان سيدنا عمر بيخفف فيه، فأطال في هذه الركعات. فقالوا له: يا أمير المؤمنين، رأيناك تصلي صلاة ما رأيناك تصلي مثلها. فقال: لقد فاتتني صلاة الليل، قيام الليل، فأحببت أن أخلفهن صالحا. يعني إيه؟ يستدرك، لا يوجد شيء في الدنيا يستحق الندم مثل ندمك على ما فات دون عمل. في قاعدة إنجليزية مشهورة قوي يا جماعة اسمها 5x5، يقول لك إن أنت لو المصيبة أو المشكلة أو الدروب اللي حصل لك ده لو مش هيأثر على حياتك في ال5 سنين الجايين، لا يستحق منك ندم ويأس وتعب وألم وحزن ال5 دقايق. 5x5 خلاص انتهى الموضوع، كل الناس غلطت. ده طبيعة البشرية، ليبقى العبد عبدا والرب ربا. لكن الناجح العظيم اللي تجاوز هذه المنطقة وقام وغير. يعني من أعظم، إن لم تكن هي أعظم الجوائز في عصرنا الحديث، جائزة نوبل. الراجل نوبل ده كان عالم كبير جدا، يقول لك اخترع 355 اختراع وصنع مفجر قوي. جه جربه في المعمل بتاعه، موت أخوه، قتل شقيقة، ففضل ندمان ومتألم. عمل إيه؟ قام رايح اخترع اختراع أكثر أمانا، اللي هو الديناميت، علشان يستخدموه عمال، ركز، عمال المحاجر اللي بيشتغلوا فيه الفحم والمحاجر واستخراج الذهب وكلام من ده، يفجروا بيه ويبقى يوفر عليهم الطاقة البشرية. وفجأة انتشر الديناميت والبارود، واستخدم فين؟ استخدم في الحروب، وحس بندم شديد. علشان يصلح ده، هو خلاص الفكرة انتشرت وخلاص، هيعمل ايه؟ جمع كل امواله وكل ثرواته ووهبها لجائزة تعطى للمتميزين في العلم والادب، وبعد كده بقى راحت للفن والحاجات دي. ولكنه ندم واستدرك. واحد تاني من اعظم مهندس الاسلحة في العالم، ميخائيل كلاشينكوف، كان قائد، كان ضابط في الجيش السوفيتي، وقبل دخول روسيا الحرب العالمية الثانية، قبل ما هتلر يدخل روسيا، كان بيعد لأنه يصنع سلاح خفيف علشان الحركات التحررية في أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا اللي بتقيم ثورات على الأنظمة القمعية تستخدم السلاح ده. وبالفعل يعني ايه، أعطى عصارة ذهني ووقتي إلى أن خرج بأشهر سلاح في العالم، رشاش الكلاشينكوف. وفوجئ، وبعد ما روسيا انتصرت في الحرب العالمية الثانية، فوجئ إن الرشاش ده أو السلاح ده انتشر في أيدي تجار السلاح في العالم كله، وبدأ يبقى سلاح للقتل لا للدفاع عن النفس. ففعل كما فعل نوبل، وجمع أمواله وأعطاها لمنافذ ودار أيتام خيرية. العظماء كلهم غلطوا، سيدنا خالد ابن الوليد، سيدنا عكرمة ابن أبي جهل، سيدنا عمرو ابن العاص، ولكن استدركوا ولم يقوا في دائرة الكفر، قاموا استدرك. حتى القادة العظماء اللي عندهم شجاعة وقوة نفسية وثبات، نيكسون في فضيحة ووتر جيت، كلينتون في الفضيحة بتاعت مونيكا، امبراطور اليابان لما تنازل على العرش بتاعه في عز سلطته في الحرب العالمية الثانية واعطاه الامبراطور توجو، استاليم في الحرب العالمية الثانية لما عمل الخطاب بتاع الاعتذار بتاعه. العظماء كلهم يخطئون. اذا ركبت في القطار الخطأ، كلمة حلوة قوي، اذا ركبت في القطار الخطأ حاول ان تنزل في اول محطة. يعني انا الطريق ده مش بتاعي. في واحد بيفضل مكمل اهو ماشي وخلاص، وفي واحد صادق وفاهم وذكي وذو بصيرة، اول ما بيعرف ان ده غلط بيوقف، ده غلط يبقى غلط. اذا ركبت في القطار الخطأ حاول أن تنزل في أول محطة، لأنه كلما طالت مسافة السفر زادت تكلفة ومشقة العودة. نقول تاني، بيقول إيه؟ إذا ركبت القطار الخطأ حاول أن تنزل في أول محطة، لأنه كلما طالت مسافة السفر وانت غلط. يعني واحد رايح اسكندرية فجأة الطريق خده وهو رايح القاهرة، كل ما يمشي ويتوغل في الطريق هيفاجئ ان هو في المنطقة الغلط، فهو هيرجع كل ده بظهره. كل ما يرجع اللي وراه يقول له فتح يا عم انت ما بتشوفش، ويخبط في حد وحد يخبطه وكلام من ده. انما لو في الاول خالص كان عدى. اذا ركبت في القطار الخطأ حاول ان تنزل في اول محطة، لأنه كلما طالت مسافة السفر زادت تكلفة ومشقة العودة عليه. كان في مواطن هندي اسمه بلبير سنجا شارك في هدم مسجد، كان رجل هندوسي مع مجموعة من الهندوس من 20 سنة، شارك في هدم مسجد لما كان هندوسي، لكن لما اعتنق الإسلام وغير اسمه إلى محمد أمير ساهم في إنشاء وترميم 100 مسجد وهو عايش، لكي يكفر عن هذا الذنب على مشاركته بهدم المسجد الأول. مش عيب ان احنا نغلط، العيب ان احنا ايه؟ نصر على الخطأ، ده العيب. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيعلمونا الكلام ده. سيدنا أبو لبابة لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بنو قريظة اليهود، بعث إليهم أبو لبابة علشان يستشيروه، فسيدنا أبو لبابة أشار لهم إلى حلقه، إما أن أنتوا تنزلوا على حكم رسول الله أو الذبح. فبيقول لما عملت لهم كده علمت أنني خنت الله ورسوله، أنه قال لهم كده، لأن ده ما كانش كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فعدت إلى المسجد فربطت نفسي بأحد سواري المسجد وقلت لن أبرح هذا المسجد حتى يتوب الله عليه. كانت امرأته ست طيبة تذهب إليه بالطعام والشراب، وهو رابط نفسه في سارية المسجد، كل وقت الصلاة تروح تفك ويصلي ويرجع تاني يربط نفسه، وفضل على الحال ده إلى أنزل الله عز وجل في بعد 6 أيام. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، فجاء الناس يبشرونه بالتوبة. قال لا والله، حتى يكون الذي يحلني هو رسول الله، حتى يكون الذي يطلقني بيده هو رسول الله. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فأطلقه وهنأه، أطلقه وهنأه. خلاص احنا عايشين في الدنيا لازم يبقى عزيمتك أعلى من كده، قوتك النفسية أعلى من كده، صلابتك النفسية أعلى من كده. أيا كان اللي انت فيه، زوجة، زوج، موظف، بتدرس، كلنا عندنا مشاكل وكلنا عندنا عقبات، وهذه هي الدنيا. دائما ده انا بقول دائما تأتي الرياح بما لا تشتهي به السفن، ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. الحياة يا جماعة لا تخضع لرغباتنا بشكل آلي، بشكل ميكانيكي. احنا مرتبطين في الحياة بقدرات شخصية بشرية في منتهى الضعف، ومرتبطين بظروف حوالينا، ظروف الحياة. احنا ما ينفعش، احنا بشر محكومين بإمكانيات، لازم نفهم ده كويس. والقاعدة الذهبية في ديننا ما أصابك لم يكن إيه؟ لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك رفعت الأقلام وجفت الصحف. طب أعمل إيه؟ خلاص سامح نفسك، انتهى الموضوع وخلصت، وصفحة قديمة، صفحة قديمة، وما تتنيش الصفحة، اقطع الصفحة، لا اقطع الكشكول كله، غير الكشكول كله. سامح نفسك وابدأ حياة جديدة بنفسية جديدة. الخطأ ده سلوك بشري، مش سلوكك انت بس، كلنا بنغلط، سلوك بشري مش سلوك فردي. لكن الندم بيبقى وقود دافع للعودة، وقود دافع للأوبة، وقود دافع للأنس بالله. احنا في مرحلة خطر، لازم احنا نتغير علشان نغير، إن الله لا يغير حتى يغيروا ما بأنفسهم. هنفضل قاعدين نقلب نفسنا وما بنعملش حاجة كده، احنا بنمتلئ شر. كان أفلاطون الفيلسوف بيقول الأشرار أناس يملأهم الندم حتى السمانة لكن لا يتحركون. فهو رضي بالندم وبس، ما ينفعش، لابد أن نتغير. والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إياك أن تظن أنك ستقبل على الله عز وجل والله سيردك، إياك أن تظن أنك ستستعين بالله والله عز وجل سيخذلك أو يردك أو يغلق بابه. لا والله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، هو الذي قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إليه مردا جميلا، وأن يبصرنا وإياكم ويعزم لنا عن أرشد أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
إن أمتك المليئة بالجراح ترنو إليك بعين حيرة وتخاطبك بقلب